بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى رب العالمين حديثنا حول قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كنا في آخر لقاء لنا في قصة خليل الرحمن قد تكلمنا عن هجرته عليه السلام إلى أرض مصر، وما الذي جرى هناك عندما خرج إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة مهاجرا إلى أرض مصر. فهناك كانت قصة محاولة اعتداء ملكها الغشوم على سارة، ولكن الله عز وجل حفظها من كيد هذا الظالم. وذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه. فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه، فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، الحديث الذي ذكرناه بتمامه، وذكرنا عدة روايات مختلفة عن هذا الحديث. لكن بعد أن شرحنا هذا الحديث والروايات الأخرى غير رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذه التي سردناها الآن، فله رواية أخرى أيضا. كنا قد توقفنا عند طرح سؤال كان يقول في قول إبراهيم عليه السلام لما رجع إلى زوجه سارة، قال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك. فكان السؤال: وأين لوط؟ ألم يكن لوط عليه السلام في دين الإسلام مع إبراهيم وسارة عليهما السلام؟ الجواب: بلى. إذن فإن كان إبراهيم وسارة ولوط هؤلاء ثلاثة في دين الإسلام، فلماذا ذكر إبراهيم عليه السلام لزوجه سارة قال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك؟ فكان السؤال: وأين لوط؟ الجواب: صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. إن كان يقال كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام عندما قام إبراهيم عليه السلام في قوله إن سارة أخته، أي قصد بذلك أنها أخته في الإيمان وفي الإسلام، فإنه يعتذر يوم القيامة عن هذه الشفاعة التي يطلبها الناس منه يوم القيامة حينما يقولون له: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا ليبدأ الحساب؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري فإني قد كذبت 3 كذبات. وتكلمنا عن مسألة الكذبات في الدرس السابق. لكن في مسألة أنه ليس هناك مسلم غيره وغيرها، فأين لوط؟ إن الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه، فقال: أختي. ثم جاء إليها فقال لها: إني قد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الدين. فكأن المراد من هذا، والله أعلم، أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك. يبقى لما نيجي نقول إن كان مسلم مين؟ إبراهيم، ومين؟ وسارة، ومين؟ ولوط. فازاي سيدنا ابراهيم ما يذكرش ان هما 3 ويقول ان ما فيش حد على الارض مسلم غيري وغيرك، فلم يذكر هنا ايه؟ لوط عليه السلام. فمقصود الكلام والله اعلم يعني ليس على الارض زوجين مسلمين غيري وغيرك. فهمت الامر؟ لكن لو هنتكلم عن الافراد يبقى ما فيش على الارض مسلم غير احنا 3، انا وانت ولوط. فإنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غير إبراهيم وسارة عليهما السلام. فإن لوطا عليه السلام آمن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام، ثم أرسل في حياة الخليل إبراهيم إلى أهل سدوم، يعني أصبح رسول إلى قرية سدوم. في حديث أبي هريرة في رواية أخرى في ختام الرواية قال: قال أبو هريرة عن السيدة هاجر: تلك أمكم يا بني ماء السماء. يعني إيه بقى عبارة معنى كلمة يا بني ماء السماء؟ قال الإمام النووي: قال كثيرون: المراد ببني ماء السماء يعني العرب كلهم، لخلوص نسبهم وصفاته، فهم كمثل الماء الصافي. وقيل: لأن أكثرهم أصحاب مواشي وعيشهم من المرعى والخصب. يعني صاحب المواشي ده يأكل ويشرب من العرب. العرب أصلا إيه؟ أصحاب مواشي، بيرعوا أغنام، صح؟ طيب هيجيبوا الطعام منين للأغنام؟ يجيبوا الأعشاب دي منين؟ من الماء المتساقط من المطر. فهم أصحاب المرعى والخصب، فلذلك سموا ببني ماء السماء. فهمت ليه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لما ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة هاجر أنها أم العرب لأنها أم إسماعيل عليه السلام وهو جد العرب؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: تلك أمكم يا بني ماء السماء، يعني يا عرب، معناها كده. وها أنا أسوق لحضراتكم تلك القصة من خلال هذا الحديث السابق. لقد خرج إبراهيم عليه السلام من دياره هو وزوجته بعد أن ألقاه قومه في النار فأنجاه الله الجبار منها، وحل ديارا بعيدة، رحل وترك بلاده ليس له فيها من أهلها أنصار. وفي مثل هذه الأحوال يطمع أهل الظلم والطغيان في أمثاله. أما يكون واحد ظالم ويجد واحد غريب ينزل في بلده ليس له أحد ينصره ولا يحميه، فإن الظالم في هذه البلاد ساعتها يريد أن إيه؟ يحقق هدفه من ظلم هذا الغريب الذي نزل تلك البلد. وفي مثل هذه الأحوال يطمع أهل الظلم والطغيان في أمثاله. وقد واجه إبراهيم عليه السلام هذا عندما حل ديار ملك جبار غاشم. ذكر له حلول إبراهيم في أرضه بصحبة امرأة من أجمل النساء الدنيا، وكان من طريقة هؤلاء إن أرادوا امرأة أن يبتسوا بزوجها إن كانت متزوجة فيقتلوا الزوج، ولكنهم لا يتعرضون لأقاربها بسوء إن كانت عزباء، يعني ما كانتش متزوجة، يقولوا خلاص يبقى نتقرب لأهلها نديهم مهر عشان يجوزون بنتهم، إنما لما يكون لها زوج وأنا والملك دوت عايزها عمر زوجها ما هيفرط فيها، فالحل يتقتل. فكانوا عايزين يقتلوا سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولذا فإن إبراهيم قال للرسول ذلك الملك عندما جاءه أنها أخته عندما سأله عنها ولم يقل له إنها زوجاته، لينجو من بطشه. وقد أرسل إبراهيم عليه السلام بزوجته إلى ذلك الطاغية كما طلب منه، ثقة منه برعاية الله وحفظه. هو عنده حسن ظن بالله، إن الله عز وجل لن يضيعه ولن يمكن ذلك الملك الظالم من زوجته، فهو عنده حسن ظن بالله. والله جل في علاه قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأنت تحسن الظن بالله، بس الكلام ده إمتى؟ ما تكونش بتشرب سيجارة وتحسن الظن بالله وتقول ده أنا ظني في الله كبير. ظنك في الله كبير في إيه؟ ها؟ ظنه في الله إن ربنا هيسامحه. طب ما هو ربنا قال ايه؟ وظنوا في الله ان ربنا يرحمه، صح كده؟ انت عايز تقول لي كده؟ طب ربنا قال رحمتي لمين؟ ها؟ سأكتبها لمين؟ للذين يتقون. فهو يتقي الله الاول ويبطل سجاير، يوم ربنا يرحمه ويغفر. ان رحمة الله قريب من مين؟ من محسنين مش من مدخنين، صح ولا لا؟ صلى على النبي الامين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. بس أنا بدي مثال بس على التدخين، إنما بقى بقيس بقى عليها والمتبرجة والمدخن والمرابي وكذا وكذا وكذا. المقصود إن إبراهيم عليه السلام أحسن الظن في الله الملك الديان، فأرسل بزوجته إلى ذلك الملك الجبار بعد أن أوصاها أن لا تخبر الملك بصلتها الحقيقية به أنها زوجاته. وقد بين لها إبراهيم عليه السلام وجهة نظره في ذلك، فهي أخته في الإسلام، إذ لم يكن على وجه الأرض مؤمن غيرهما متزوجين، ولكن كان في مؤمن اللي هو مين؟ لوط عليه السلام. طيب تخيل بقى سيدنا إبراهيم جالس في بيته وزوجته فين؟ في قصر الملك، هذا الملك الظالم الغشوم الظلوم الجهول الغشوم الجبار. طب سيدنا إبراهيم يعمل ايه؟ يقعد بقى يحط ايده على خده ويبكي وينعي حظه؟ لا، واستعينوا بالصبر والصلاة، صبر وقام يصلي. ركز بقى عشان لما يحصل لك موقف تعمل ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. كان إبراهيم عليه السلام من وقت ذهب بها إلى الملك، لما خدها من إيديها وراح بها للملك، قام يصلي لله عز وجل ويسأله أن يدفع عن أهله، ودعه وهو ساجد، لأن أكرم ما يكون عبده من ربه وهو ساجد. ده وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من الدعاء في السجود: فقلنا أن يستجاب لكم. فدعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يدفع عن أهله وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله بسوء. هكذا فعلت زوجته هي أيضا. فاكرين الدرس السابق لما هي دخلت فتوضأت فصلت فدعت على الملك فشل؟ فاكرين؟ نعم.
الصلاة كانت الصلاة موجودة منذ آدم عليه السلام، ولكن ليست بالكيفية اللي احنا عليها دلوقتي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يا مريم ها اسجدي واركعي مع الراكعين. احنا بقى بنعمل ايه؟ بنركع وبنسجد، هي بتسجد وبتركع، خدت بالك؟ ففي صلاة، لكن الصلاة ايه؟ تختلف هيئتها عن هيئة صلاتنا، والله أعلم. ده قول أحد العلماء. القول الآخر قال لا، ده هي نفس شكل الصلاة، بس عشان الركعة الواحدة بقى فيها سجدتين، فكان ذكر السجود أعم من ذكر الركوع، فتقدم السجود على الركوع. فمن معنى إيه؟ صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الصلاة هنا بمعنى الدعاء، لأن الصلاة لغة معناها الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني هو لسه بيدعي. فلما أراد عدو الله أن ينال منها أمرا قامت إلى وضوئها وصلاتها، ودعت الله عز وجل بما تقدم من الدعاء العظيم الذي ذكرناه. ولهذا قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فعصمها الله سبحانه وصانها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم عليه السلام. طيب، ربنا لما استعان إبراهيم عليه السلام بالصبر والصلاة، ولما استعانت سارة بالصبر والصلاة، وكانوا عندهم حسن ظن في الله أن الله عز وجل سيرد عنهم كيد الظالم، فكان الله بالفعل عند حسن إيه؟ ظنهما بالله. ولما طبقوا قول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب سيدنا إبراهيم، أنا عايزك تتخيل كده، حط نفسك مكان سيدنا إبراهيم. واحد زوجته داخل القصر وهو خارج القصر، مش يبقى برضه مشغول وعاوز يعرف ايه اللي حصل، ولا ينتظر للنهاية لحد ما تخرج وبعدين يسألها؟ لو تمكن من ان هو يعرف ايه اللي بيحصل اثناء اللحظة في لحظتها، ده يبقى اولى، صح ولا لا؟ تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا ابراهيم يشوف اللي بيحصل في القصر لحظة بلحظتها، كأن ايه؟ بس مباشر على الهواء. فاهم ازاي؟ انت قاعد هنا في مصر بالقمر الصناعي وبالفضائيات بتعرف اللي بيحصل في امريكا لحظة بلحظة، صح كده؟ ده اللي حصل مع سيدنا ابراهيم. واعظم بقى، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ده ابن كثير نفسه بيحكي، قال: ورأيت في بعض الآثار أن الله عز وجل كشف الحجاب فيما بين إبراهيم عليه السلام وبينها، فلم يزل يراها منذ خرجت من عنده إلى أن رجعت إليه، وكان مشاهدا لها وهي عند الملك، وكيف عصمها الله منه ليكون ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمأنينته، فإنه كان يحبها حبا شديدا لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر، فإنه قد قيل إنه لم تكن امرأة بعد حواء إلى زمانها أحسن منها رضي الله عنه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويقال إن الله كشف لإبراهيم حتى رأى حال الملك مع سارة بعينه معاينه، وأنه لم يصل منها إلى شيء. ذكر ذلك في التيجان ولفظه: فأمر بإدخال إبراهيم وسارة عليه، ثم نحى إبراهيم إلى خارج القصر وقام إلى سارة، فجعل الله القصر لإبراهيم كالقارورة الصافية. لفظة القارورة في اللغة العربية لا تطلق إلا على ما صنع من الزجاج، فجدران القصر بقت إيه؟ إزاز، بقى شايف اللي بيحصل. فصار يراهما ويسمع كلامهما،
فما كاد الطاغية يقوم إلى سارة ليأخذها عندما دخلت عليه حتى أخذ أخذا شديدا حتى فحص الأرض برجله، يعني شل لدرجة أنه اختنق بقى حيموت، بقى يرفص برجله زي الحمار أما بيرفص في الأرض كده. أعزكم الله. بعد أن دعت سارة ربها على ذلك الملك وناشدته أن يرد عنها كيده وشره، ولكنها خشيت على نفسها إن هو مات أن يتهمها بقتله، قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته، ويطلقه الله بعد أن طلب من سارة أن تدعو له ووعدها بعدم التعرض لها. فلما أرسل لما عافاه الله من هذا أخلف وعده وغلبته شهوته، فقام إلى سارة مرة أخرى فأخذ أخذة أشد من الأولى، وناشدها مرة أخرى أن تدعو الله ليفرج عنه، واعدها مرة أخرى بعدم التعرض لها، فقالت في دعائها لربها مقالتها السابقة اللهم إن يمت يقال هي قتلته، يا رب لو مات هيتهموني فيه. وبعد الثانية أو الثالثة دعا أعوانه وأمرهم بإرجاع سارة إلى إبراهيم سالمة غانمة، فقد علم أنها محفوظة وأنه لا سبيل إليها، فرجعت وفي صحبتها هاجر هدية من ذلك الجبار الطاغية، وهاجر هي أم إسماعيل عليه السلام، أهدتها سارة لإبراهيم فدخل بها كما سيأتي إن شاء الله. يعني الملك ده أعطى هاجر هدية للسيدة سارة ولا خروج السلام، لا تدعي عليا تاني ولا أي حاجة، خدي دي هدية مني عشان ترضي عني. خلاص مشيت بقى، بس السيدة سارة ما كانتش بتخلف وشايف ان سيدنا ابراهيم نفسه ينجب. مرة مع الوقت مع الوقت قالت لسيدنا ابراهيم طيب خذ يا زوجي العزيز يا زوجي الغالي يا سيدي، لان هو اصلا الزوج بالنسبة للمرأة سيدها، والفيا سيدها لدى الباب. قالت وبعلي شيخة، بعلي يعني ايه سيدها برضه، ما كان ممكن تقول زوجي، ويقول لك انت عايز ترجعنا العصر السيد اهو في القرآن، ما جبناش حاجة من بره، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود قالت له خذ يا سيدي هذه هدية مني لك، تزوجها وانجب منها. فانجبت اسماعيل عليه السلام. وقد ورد في مستدرك الحاكم ومشكل الآثار للطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فتحتم مصر، ده بيكلم الصحابة بلهم لما موت ويجي عليكم يوم تفتحوا مصر وتدخلوا فيها الإسلام، إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا. وكلمة قبط مش معناها نصارى، لا كلمة قبط معناها مصري، سكان مصري باسمهم ايه اقباط بغض النظر عن دينهم ايه، ولذلك هي لما ترجمت للغة الانجليزية قبط ترجمت الى ايجبت. فبيضحكوا علينا ويخدعونا ويقول لك احنا الاقباط اللي هم النصارى، يعني عارف يعني ايه لما يقول لك احنا الاقباط احنا الاقباط، ويجي مسلمين جهال يقول لك اه هم الاقباط، يعني معناها يحد ما يجوا في يوم خلاص من الايام ثبت عليهم اللقب ان هم الاقباط واحنا مش اقباط، يوم يرجعوا يقول لك ايه بقى طيب مين سكان مصر، ترجع تقول الاقباط يقول لك اطلعوا بره. ها لا، هي كلمه قط معناها مصري. قال صلى الله عليه وسلم إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما. إيه بقى صلة الرحم هنا؟ هاجر أم إسماعيل، وإسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم، ومريم القبطية
يعني مريم المصرية مش معناها مريم النصرانية، عشان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد ما أعلنت إسلامها. وجاء في صحيح مسلم بلفظ إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط. الأرض احنا بنسميها في مصر عندنا ايه؟ ها 27 قيراط 24 قيراط، صح كده؟ بنسمي الأرض الزراعية بالقيراط بالاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. فمراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالذمة والرحم أو الصهر التي لأهل مصر كون أم إسماعيل منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان من نسلها. فإحنا وقلنا مسألة مريم القبطية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها بعد أن أسلمت، لكن ده مش معناه أن أنا لو عايز أتجوز امرأة نصرانية أني لا يجوز، لا يجوز، يجوز لمسلم أن يتزوج امرأة نصرانية وهي على النصرانية لا بأس، ولكن يأمرها بما أمره الله به في الإسلام ويطبق عليها شعائر الإسلام مع أنها مش مسلم. يعني إيه؟ يعني هي أصلا النصارى لما بيتبولوا ما بيختس ما بيستنجوش ما بيستبرئوش من البول ما بيستنزهوش من البول، فيأمرها أن هي إيه؟ تستنزه من البول. المشركات اللي هم يبقى عباد الأصنام، لا دي مشركة برضو بس دي كتابية، في فرق. يعني أديك مثال، أنت ينفع تاكل لحمة مستوردة من أمريكا مفيش مشكلة، لأن أمريكا نصارى أهل كتاب خلاص يؤمنون برسل يعني وأنبياء وبإله للسماء وكتب منزلة، لكن ما ينفعش تاكل لحمة مستوردة من الصين مثلا لأنهم دول بيعبدوا بوزة ما لهمش علاقة أبدا بإيه؟ بأي كتب سماوية ولا إله ولا أنبياء ولا رسل، فهم قصدي إيه؟ لكن في النهاية هما الاثنين إيه؟ مشركين. بس هو ده الفيصل يعني، ما هي نفس الفكرة. يجوز ليك ان انت كمسلم تتزوج امرأة كتابية يهودية او نصرانية، لكن لا يجوز ليك ان انت تتزوج امرأة مشركة الا بعد ان تؤمن بان هناك اله، تؤمن بان هناك انبياء ورسل وكتب سماوية. اما هؤلاء فهم يؤمنوا بان هناك اله وكتب سماوية ورسل ارسلت الى الارض، لكن هم مشركين فاشتركوا في ايه؟ في مسألة الشرك. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم ساب مصر وعاد إلى فلسطين. عاد إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة ومعهما هاجر إلى أرض فلسطين، واستقروا جميعا في بيت المقدس، تلك الأرض التي بارك الله حولها ولحق به ابن أخيه لوط عليه السلام. فأمره إبراهيم عليه السلام أن يذهب إلى أرض سدوم ليدعوهم إلى الله عز وجل، فذهب لوط إلى أهل تلك المنطقة وكانوا أهل فسق وفجور، فقد كانوا أصحاب فطرة منتكسة، فهم يأتون الذكران من دون الإناث. فدعاهم لوط إلى ترك تلك الفاحشة والتخلي عن تلك الرذيلة التي تتنافى مع الفطرة النقية التي فطر الله الناس عليها، فلم يستجيبوا. كيف بقى تزوج إبراهيم عليه السلام من هاجر؟ تعالوا بنا لنرى ما الذي حدث مع خليل الرحمن عليه السلام. لقد استقر إبراهيم كما أسلفنا في أرض فلسطين، واشتاق بعد هذا العمر الطويل إلى أن يرزقه الله ولدا صالحا،
عاد إبراهيم عليه السلام من مصر إلى فلسطين، وعادت معه سارة في صحبتها هاجر المصرية تخدمها وتخدم زوجها الخليل الرحمن، واستقر جميعهم في بيت المقدس، تلك الأرض التي بارك الله حولها، وتمضي الأيام والسنون، وتتقدم سارة في العمر. كانت سارة تنظر إلى نفسها وإلى زوجها نظرة إشفاق، كانت تحدث نفسها قائلة: ليت لنا ولدا تقر به أعيننا. وكانت سارة لا تلد، فلما رأت سارة ذلك أحبت أن تعرض هاجر على إبراهيم، فكان يمنعها غيرتها. كانت كل مرة تحاول تقدم هاجر لإبراهيم عليه السلام يتزوجها، بس كل ما إيمانها يقول لها إيه؟ اعطي هاجر، لكن غيرتها كامرأة تقول لها لا. فكانت في صراع، لكن يا ترى الزوجة العاقلة المؤمنة تغلب الجانب العاطفي على الجانب العقدي، ولا تغلب الإيمان على العاطفة والغيرة؟ فغلبت الإيمان. فيبدو أن سارة في لحظة من لحظات الصفاء الروحي آثرت زوجها على نفسها، وتمنت أن يكون له ولد، فهي تدرك أنها عاقر لا تنجب. تلك مشيئة الله، إنه علي حكيم. فهي قالت: طب أنا ما أنا لا ألد، طب أحرم زوجي ليه؟ فأنا محرموش. وفي سبحات روحية تذكرت هاجر. هاجر تلك المرأة المصرية التي تعيش معهما، وقد آمنت بدعوة إبراهيم وأسلمت وجهها لله فاطر السماوات والأرض. راقبت سارة هاجر، ها هي تصل العبادة بالعبادة. يعني شوف، قبل كمان ما تزوجها لزوجها عملت ايه؟ بقت تشوفها الأول تستحق ان هي تتزوج إبراهيم عليه السلام ولا لا. فكانت تراقبها، كانت تراقبها، فتجدها تصل الصلاة بالصلاة، يعني تخلص الصلاة لما يكون وقت فاضي، تخلص الصلاة تخش في الصلاة بعدها، تخلص الصلاة تخش في الصلاة بعدها، تخلص وتعبت تقعد تذكر ربنا، تخلص تقعد تسبح، تخلص وهكذا. أسلمت لما عشرت مع إبراهيم عليه السلام، وعشرت سارة وعاشت معاهم، رأت الدين فإيه؟ فأسلمت. كانت فرعونية مش نصرانية، كانت من الفراعنة يعني، كانت من القبط يعني، لا. وكانت تصل العمل الصالح بالعمل الصالح، وتقوم على عملها كأفضل ما يمكن، تقوم بخدمة البيت، ولما يكون عندها وقت فراغ تصلي. فكانت بتعطي لكل ذي حق حقه. كانت الأيام تسير، وهاجر لا تدري بماذا تفكر به سارة. بينما تابعت هاجر عبادتها وعملها حتى غدت نقية النفس موصولة القلب بالله عز وجل. وشوف لما هي بقت تتقي الله، ها، رزقها الله من حيث لا تحتسب بزوج، وبأنهي زوج؟ ده نبي. ده مش بس كده، وخرجها من اللي هي فيه، مسألة الرق والعبودية معايا، مسألة الخدمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فأصبحت حرة. خرجت من ايه؟ من مسألة الخدم الى مسألة الايه؟ الحرية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كانت تعبد الله سبحانه طاعة له تعالى ليرضى عنها ويوفقها للاستزادة من حلاوة العبادة، ويثبت إيمانها في جنانها في قلبها يعني.
أراد الله سبحانه أن يجزيها جزاء الشاكرين وأن يرفع قدرها عاليا فوق نساء عصرها وأن يكون ذكرها عطرا إلى يوم القيامة يوم الدين. وفي لحظة صفاء إيماني قالت سارة لإبراهيم وقد شرح الله صدرها لتلك الفكرة، قالت: يا خليل الرحمن، هذه هاجر أهبها لك عسى أن يرزقنا الله منها ذرية. عسى إيه؟ ما يخلوش يرزقك ولا يرزقكما، أيت يرزقنا. يعني برضو لما أنت تخلف أهو أنت زوجي برضو حيبقى ابني. تعال نشوف بقى ولادة إسماعيل عليه السلام. تذكر إبراهيم عليه السلام ما وعده ربه أن يهب له ذرية طيبة، وكان وعد الله مأتيا فالله لا يخلف الميعاد. وافق إبراهيم عليه السلام على الزواج من هاجر، تحقق الوعد الإلهي الحق وحملت هاجر. اقترب موعد ولادتها فولدت غلاما سويا زكيا أسموه إسماعيل. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله: إن سارة امرأة الخليل غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة، فإنها كانت جارية، فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة، فأمره الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنهما في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة، وهذا من رحمة الله ورأفته تعالى. وعرفت هاجر ذلك، أسلمت وجهها لله رب العالمين، رضيت بهذا الحكم، ما قالتش لا ليه ويحسن مني في ايه، لا تقعد، لا تمشي، لا تعمل. كان إيمانها بذلك معقودا بكمال العبادة، رأت بعين بصيرتها أن الله لن يضيعها إذ اختارها حليلة لخليله، وكأن القائل عناها بقوله في شعره: قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. فأوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن خذ هاجر وابنها إسماعيل واخرج إلى الأرض المباركة، تلك البقعة التي أراد الله أن يبارك فيها للعالمين، مكة أم القرى. قال الصاوي رحمه الله: أمره الله تعالى بالوحي أن ينقلها إلى مكة، وأتى لها بالبراق. هم فين؟ في فلسطين، هيروح مكة ازاي؟ فجاءهم الايه؟ البراق، فركب عليه هو وهاجر والطفل. نزل خليل الرحمن وهاجر وإسماعيل عليهما السلام بواد غير ذي زرع، لا ماء ولا شجر ولا ظل ولا حياة. نظر إبراهيم عليه السلام إلى زوجه هاجر وابنه إسماعيل نظرة فيها معاني الرأفة كلها، سيبهم في مكان ما فيش أكل ولا شرب ولا أنيس ولا جليس ولا إنس ولا أي حد، ولكنه راجع من حيث أتى، إنه أمر الله فلا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. رجع إبراهيم عليه السلام. لقد رحل إبراهيم بزوجه هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة المكرمة، وكانت وقتها صحراء جرداء لا أنيس فيها ولا جليس، فتركهما في هذا المكان الموحش، وترك معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. قد يبدو الأمر صعبا وقاسيا على نفس الشيخ الكبير الذي رزق بإسماعيل على قبر، ويزداد الأمر صعوبة عندما يضع إبراهيم فلذة كبده وأمه في مكان موحش لا ماء فيه ولا طعام ولا سكان، ولكن الله له حكمة بالغة، والأمر وإن كان في ظاهره المشقة والعنت إلا أن في باطنه كثيرا من الرحمات والخيرات. ألم يقل الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماوات في محكم التنزيل والآيات في سورة النور: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ قال سبحانه. ونحن ندرك هذه الرحمات والخيرات اليوم، ندركها إدراكا جليا واضحا، فقد نشأت بسكنى إسماعيل في تلك الديار، تلك المدينة التي بني فيها بيت الله. يعني لما إسماعيل سكن مكة حصل إيه؟ لما إسماعيل عليه السلام سكن مكة هو وأمه هاجر، إيه اللي حصل؟ بقى فيه الكعبة، وتحقق فيها من العبادات والشعائر والخيرات الشيء الكثير، ونال من ذلك إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل وذريته من الأجر والمثوبة ما لا يعلمه إلا الله من كثرة الحسنات، ورفع الله بذلك ذكرهما وخلد اسمهما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نقل إبراهيم عليه السلام الطفل الصغير وأمه من الأرض المباركة ذات الهواء العليل والرياض الخضرة من فلسطين يعني والمياه الجارية إلى ذلك الوادي، ووضعهما تحت تلك الشجرة وقف راجعا، كان في شجرة واحدة جلس تحتها في الظل، وقف راجعا من غير أن يشغل نفسه ببناء بيت يأويان إليه، لم يبني لهما بيت يبيت فيه بل تركهما في الطريق تحت شجرة، ومن غير أن يبحث لهما عمن يسكن بجوارهما ليحميهما من غارات قطاع الطرق ومن هجمات الوحوش الضارية، ما صحراء، أسود، سباع، ذئاب، ضباع، ثعابين، حيات، عقارب. لقد أمر الله إبراهيم بإسكانهما في ذلك الوادي، لقد أمر الله إبراهيم بإسكانهما في ذلك الوادي فأسكنهما فيه كما أمر الله، وترك أمرهما لله تعالى جل في علاه، فالذي أمره بهذا قادر على حمايتهما وإطعامهما وإسقائهما وإيناس وحشتهما. وهنا برضو درس: ما دام الله تبارك وتعالى قد أمرك بأمر، وإن كنت ترى أن هذا الأمر عليك شاق وصعب، فاعلم أن الله تبارك وتعالى سيعينك عليه. يعني كتير من النساء للأسف تيجي تكلمها تقول لها البسي النقاب، ارتدي النقاب، تقول لك لا ده أنا عندي ضيق نفس، ده أنا لو لبست أتخنق، ده أنا ممكن أموت. نقول لها اللي أمرك بالنقاب قادر على انه يوجد لك الاكسجين، فاهمني؟ واحد نقول له بطل تدخين يقول لك لا ده مزاجي، ده لما بكون متعصب او متضايق بنفخ فيها همي. نقول له اللي امرك بترك التدخين قادر على انه يزيل منك الهم. اللي يجي يقترض مال ربوي عشان يعمل مشروع او غيره يقول لك واكل منين وعيش منين؟ نقول له لا، اللي امرك بترك الربا قادر على انه يرزقك الرزق الحلال الطيب الحسن اللي فيه بركة، وهكذا. فهكذا يكون التوكل على الله. تعال نشوف توكل هاجر عليها السلام. اولا قبل ان اذكر هذا الامر أريد أن أذكر شيئا، هذه القصة إليكم أقصها بتمامها وكمالها كما رواه الإمام البخاري عن سعيد ابن زبير تلميذ ابن عباس. قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل. طبعا انت تقول لي ايه المنطق ده؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أول ما اتخذ النساء المنطق، المنطق هو ما يشد به البطن، حتة قماش، قطعة قماش بيتربط الست، المرأة بتربط بطنها بيها وظهرها وسطها كده عشان لما تكون بتشتغل في شغل البيت وتشيل حاجة ثقيلة. عشان كده أسماء بنت بكر الصديق سميت ذات الايه؟ نطاقين. فهمتني؟ وقع في رواية ابن جريج النطق بضم النون، يعني أول ما اتخذ النساء الايه؟ المنطق. يبقى هذه الرواية المنطق، والرواية الأخرى المنطق. وهو جمع منطق، وكان السبب في ذلك أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم، اسمع، فحملت منه بإسماعيل، فلما ولدته غارت منها فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء. ما هي زوجة برضو وست في النهاية. في لحظة تجلي الإيمان في قلبها قالت لسيدنا إبراهيم: خد هاجر اتجوزها خلف منها ولد ينفعنا أنا وأنت. لما لقتها خلفت وأنجبت غارت، قالت والله لأقطع منها ثلاث حتت في جسمها. طب وبعدين؟ طب دي حلفت وهي أقسمت ومش عايزة تقع في يمينها، لازم تبر يمينها. طب الحل إيه؟ شوف بقى الحكمة وتوفيق الله تبارك وتعالى لأوليائه. حلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء، فاتخذت هاجر منطقا فشدت به وسطها وهربت وجرت ذيلها لتخفي أثرها عن سارة. جابت، شفت، عارف انت، ربطت القماشة دي على وسطها بس من قماشة طويلة بتمشي في الأرض تجر من وراء ظهرها، فكل ما تمشي تخطي خطوة رجلها تعلم أثر في الرمل، فتيجي القماشة تعمل ايه؟ تمسح، عشان مين ما يعرفش هي مشيت فين وراحت فين؟ سارة. فما تنفذت وعدها فيها. كيد النساء. ويقال ان ابراهيم شفع فيها. طب معلش يا سارة، طب عشان خاطر، طب ما هو انت ناسي ان انت اللي اديتها لي شفع. لا، طب خفيف الحكم شوية، طب شوفي حل. قلت له ما اعرفش. طب انا حلفت اعمل ايه؟ طب قول لي بقى انت نبي حلها لي انت، صح كده؟ انت نبي بقى وانا ست، والست المرأة ايه؟ ناقصة عقل ودين، انت بقى راجل وكامل، صح كده؟ وكمان نبي يعني مؤيد بوحي، حللي المشكلة دي، اعمل ايه في القسم اللي انا اقسمته؟ حلها سيدنا ابراهيم صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فشفع ابراهيم فيها وقال لسارة: حللي يمينك بأن تثقبي أذنيها وتخفضيها. وكانت أول من فعل ذلك. هل أخرس ست حتت أن أنت تقطع منها ثلاث حتت من جسمها؟ قلت له الله، طب يلا اخرمي والودن اليمين والودن الشمال وختنيها. يبقى عملت إيه؟ قطعت كم حتة من جسمها؟ ثلاث، وراح لبسها حلق واتختنت وكده برد بيها منها، وما فيش إزاء للثانية لأن هو ده أصلا يفعل هذا. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية ابن علي عند الإسماعيلي: أول ما أحدث العرب جر الزيول عن أم إسماعيل. تعلموها منين بقى؟ من سيدة هاجر. ها هي القصة بتمامها وكمالها كما أوردها الإمام البخاري عن سعيد بن جبير. قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق أو المنطق من قبل أم إسماعيل. اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم، والدوحة هي الشجرة الكبيرة، من أي شجر يعني، فوق زمزم يعني البئر المعروفة الآن ببئر زمزم، بس ما كانتش لسه الماء طلعت، في أعلى المسجد، أصل ما كانش موجود مسجد ساعتها، بس في هذا المكان يعني، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هناك، وضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، يعني قربة إربة صغيرة فيها ماء. ثم قف إبراهيم يعني ولى راجعا، فرأوا قفاه يعني منطلقا، فتبعته أم إسماعيل جريت وراه، فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرة ومرة ومرة مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. طبعا انت كل واحد فينا بيسأل نفسه سؤال، يقول يا انا ولادي بيعقوني، ولادي لما بأمرهم بأمر مش بيسمعوا كلامي ولا بيطيعوني، انا كان نفسي عيالي ربنا يهديهم ويطلعوا زي اسماعيل، يجي سيدنا ابراهيم يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، وفي قراءة فانظر ماذا تري، يعني ماذا ستري لا منك، هل ستستجيب ام ستعترض وتمتنع؟ تقول يا نفسي انا في ولد زي اسماعيل ده، ها لما أمره يقول يا أبا تفعل ما تؤمر. أقول لك أصل أنت ما عملتش زي سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عرف يختار زوجة صح، مش سارة كانت بتشوفها الأول قبل ما تجوزها لإبراهيم عليه السلام، كانت بتصلي وكانت بتتصدق وكانت بتذكر وبتعمل وبتعمل وبتعمل، فوافق سيدنا إبراهيم ليه؟ تستحق انها تتزوج، فاهمني؟ فاب يختار ام لما يقول لها، لما هي تقول له الله امرك بذلك، يقول نعم، تقول اذا لن يضيعنا، امرأة تقول اذا لن يضيعنا، يطلع ابنها يقول ايه افعل ما تؤمر. فهمت جات منين؟ وعشان كده حاجة تانية، حاجة تانية، عايز ابنك يقول لك يا ابتي يا ابتي يا أبتي، ها؟ لا لا، أقصد كلمة يا أبتي للحبيب القريب، أبتي الباء بالكسر مش بالياء، ثلاث حروف ألف باء تاء، فاهم إزاي؟ والتاء مكسورة، أبتي تقال هكذا للحبيب القريب، عايز ابنك يقولها لك، تكون أنت الأول قلتها لأبوك. والدليل سيدنا إبراهيم كان بيضعز أبوه آزر وهو كافر صانع أصنام مشرك، كان يقول له إيه؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصي، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فلما خلف ولد كان بيقول له إيه؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، قال إيه؟ يا أبتي افعل ما تقول. فهمتها؟ الجزاء من جنس العمل، عملت إيه يترد لك. فالمقصود قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجعت. وفي رواية لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيضر لبنها على صبيها، حتى قدم مكة فوضعها تحت لوحة تحت شجرة يعني. ثم رجع إبراهيم إلى أهله يعني إلى زوجته الثانية اللي هي الأولى بقى أصلا سارة، فأتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. وهكذا كان قلبها قد امتلأ ثقة ويقينا وتوكلا على الله عز وجل، فيتعلم أن الله لا يضيع من استجاب لأمره وعاش على طاعته. تاني هي عارفة ان اللي يعيش على استجاء او يستجيب لامر الله ويعيش على طاعته لن يضيعه الله تبارك وتعالى. وسنتحدث في اللقاء القادم ان شاء الله عن دعوة مباركة بعد من نصلي العشاء. تنتظرونا بس امتى؟ تنتظرونا في الجامعة لحد يوم الجمعة الجاي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.